بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي على فرعين من الفروع التي يذكرها الأصوليون عقب موضوع التحسين والتقبيح، فيقولون: وإن قلنا بالتحسين والتقبيح أي على افتراض القول به، فإن شكر المنعم ليس بواجب عقلا، وإنما هو واجب شرعا، فلا تكليف قبل الشرع، لا يوجد لا حرام ولا مكروه ولا مندوب ولا واجب ولا مباح، لأنها أحكام شرعية. والله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما دام لم يرسل رسولا فإنه لا تكليف. ومن هذا القبيل أيضا المسألة الثانية، وهي الأفعال الاختيارية قبل البعثة، يعني حتى على القول بالتحسين والتقبيح فإننا نقول إنه لا حكم للأفعال الاختيارية قبل البعثة، خلافا للمعتزلة بناء على قواعدهم في التحسين والتقبيح العقليين. قال البيضاوي: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء، يعني المراد بالبصرية معتزلة البصرة، محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة أي من أصحابنا الشافعيين، وتوقف الشيخ أي أبو الحسن الأشعري والصيرفي، وفسره الإمام يعني فسر التوقف بعدم الحكم، والأولى أن يفسر بعدم العلم، لأن الحكم قديم عنده ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويز التكليف بالمحال. الخلاف في هذه المسألة على الأفعال الاختيارية قبل البعثة، ما هو حكمها؟ عند الأشاعرة لا حكم فيها، واختلف المعتزلة فيما بينهم، بين قائل بالإباحة وبين قائل بالحظر. ولكن سؤالا سيثور في ذهن كل واحد منكم، وهو أنه سيأتي معنا في مباحث الأدلة المختلف فيها أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، على خلاف بين العلماء أيضا في هذه المسألة، وهذا قول أهل السنة والجماعة، فكيف نوفق بين هذه المسألة وتلك المسألة؟ هناك يقولون الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم، عنها يقولون بالتحريم ويقولون بالإباحة وهما حكمان شرعيان، وهنا يقولون لا حكم للأفعال الاختيارية قبل البعثة. ولا خلاف بين الموطنين، لأن الذي سنتكلم عنه هناك في الأدلة المختلف فيها هو ما بعد البعثة، ما بعد النبوة، ما بعد التكليف، ما هو حكم الأشياء التي لم يرد فيها نص شرعي بخصوصها. فقال جمهور العلماء: الأصل في المنافع إباحة والأصل في المضار التحريم. وكلامنا هنا في الأفعال قبل البعثة، قبل بعثة الرسل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومعنى هذا أن الإنسان مهما فعل لا يحاسب على فعله، ومعنى هذا أيضا أنه لا يوجد حرام ولا يوجد مكروه ولا يوجد مباح ولا يوجد مندوب ولا يوجد واجب، لأن كل الأحكام الشرعية الخمسة متوقفة على الرسالة، والرسالة لم تأتي إذن فلا توجد أحكام شرعية. ما هو حكم الإنسان؟ قال: لا حكم له قبل البعثة. هؤلاء هم أهل الفترة، هؤلاء هم أهل الفترة، وأهل الفترة عند أهل السنة والجماعة ليسوا بمكلفين، وهم ناجون، لأنهم لا نبي عندهم، والشرائع القديمة التي كانت موجودة قد حرفت وبدلت، الرسالات حرفت وبدلت، سواء كانت الحنيفية الإبراهيمية أو ما بعدها من رسالة موسى أو رسالة عيسى، كل الرسالات قد بدلت وغيرت، لا توجد هناك رسالة صحيحة موجودة على وجه الأرض يستطيع أن يتعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى بها، لا يوجد عنده نبي يبين له الأحكام الشرعية ولا توجد عنده رسالة صحيحة يستطيع أن يعبد الله على قواعدها. ولكن هناك بقايا للشرائع لا شك في هذا، بقايا الملة الإبراهيمية، كان الناس يطوفون حول الكعبة ويطوفون بين إسافة ونائلة، وكانوا يذهبون إلى البواقف، وكل ذلك من بقايا الملة الإبراهيمية، لكنها دخلت فيها الأباطيل ودخل فيها الشرك والوثنية، فاختلت عن القواعد التي أتى بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالناس قبل البعثة عند أهل السنة والجماعة ليسوا بمكلفين، وهم ناجون يوم القيامة، لأن الله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا رسولا عندهم. فكل من لم تبلغه دعوة نبي، سواء كان في أيام الجاهلية قبل الإسلام، وسواء كان بين الرسالات، بين رسالة موسى وعيسى بعد أن حرفت رسالة موسى، بعد أن حرفت رسالة عيسى، الأوقات التي تكون بين الرسل وتحرف فيها الشرائع ولا توجد شريعة جديدة ولا يوجد نبي، يقال لكل هؤلاء الناس أهل فترة، أي أنهم لا توجد عندهم شريعة ولا يوجد عندهم رسول يعرفهم الأحكام الشرعية، بل يضطرد هذا إلى يومنا هذا. فعلى افتراض أن إنسانا نشأ في جزيرة من الجزر الكثيرة الموجودة في هذا العالم والتي تعد بمئات الآلاف، ونشأ فيها ولم يبلغه لا عنده مذياع ولا عنده وسيلة من وسائل الإعلام، ولم يوجد عنده من يقوله يوجد في الدنيا نبي، فإنه لا يحاسب على أعماله ويكون من أهل الفترة. إذن أهل الفترة ليسوا مخصوصين بفئة معينة من البشر، وليسوا مخصوصين بزمان معين. القاعدة العامة: الذين لا توجد عندهم شريعة لا يكونون مكلفين، سواء كان هذا في الزمن الماضي أو كان في الزمن الحاضر الذي نعيش فيه. هذا عندنا نحن أهل السنة والجماعة، ولكن المعتزلة لا يوجد عندهم أهل فترة، فبناء على قواعدهم في التحسين والتقبيح، وبناء على ما ذكرناه من قاعدة الشكر المنعم، قال: يجب على الإنسان إذا وجد أمرا فيه مصلحة، فيه منفعة، فيه حسن، لابد له أن يعمله، وإذا وجد عملا فيه قبح فإنه يجب عليه أن يمتنع منه، والعقل يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يعرف ربه بالنظر في ملكوت السماوات والأرض. هكذا قالوا المعتزلة. وللحنفية تفاصيل الماتريدية، وقفوا موقفا بين الموقفين، فما قالوا بقالة المعتزلة في التحسين والتقبيح مطلقا، ولكنهم قالوا بوجوب المعرفة على البشر بواسطة العقل قبل الرسالة. نرجع إلى جماهير أهل السنة والجماعة الذين قالوا بأنه لا تكليف قبل البعثة. الإمام البيضاوي ما تعرض لهذه المسألة، لكن لا بد من التعرض لها، لأنه يتكلم عن الأفعال قبل البعثة. نعم، وأكثر الأصوليين يذكرونها في كتبهم، وهي من مسائل التوحيد المهمة. يعكر على أهل السنة أو على جماهير أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه بزيارة قبر أمه فأذن له، واستأذنه بالشفاعة فأبى، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. وهذا الحديث صحيح. وابن جدعان ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل النار، مع أنه كان من كرماء العرب. حاتم الطائي ورد أنه من أهل النار وهو من كرماء العرب. امرؤ القيس ورد أنه من أهل النار، مع أن الجميع عاشوا في الفترة. ووالد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ورد أنه من أهل النار. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين أبي؟ فقال: أبوك في النار. فالرجل تألم لوضع أبي، فقال له: أبي وأبوك في النار. فهذه أحاديث وردت مع نظائر لها أخرى تدل على أن هؤلاء الناس من أهل النار، مع أنه ما كان عندهم نبي. وعلى الأخص والد النبي عليه الصلاة والسلام ووالدته والناس الذين كانوا قريبين منه، مثل ابن جدعان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل بجفنته، كانت عند كان من كرماء العرب وعنده جفنة القصعة التي يوضع فيها الطعام يأكل منها الراكب على بعيره يتناول منها ويأكل. حتى قالت له السيدة عائشة أما ينفعه كرمه يا رسول الله؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما ما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكان يستظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بظل جفنته، يعني أناس قريبون عهد من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ورد فيهم أنهم من أهل النار. فما هو موقف أهل السنة والجماعة القائلين بأن أهل الفترة ناجون؟ كيف يكونون ناجين ويكون أعظم من يمكن أن يتكلم عنه من أهل الفترة والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته أن يكونا من أهل النار؟ هذا تناقض بين قولهم إنهم ناجون وبين هذه الأحاديث الصحيحة أنهم من أهل النار. وقد أجاب علماء التوحيد وعلماء الأصول على هذه المسألة بجوابين، وكلا الجوابين مقبول. الجواب الأول أن هؤلاء الناس وردت فيهم هذه الأحاديث الخاصة بعلل خاصة بهم، الحكم العام للبشر أنهم ليسوا بمكلفين، ولكن هناك أناس إنما النسيء زيادة في الكفر، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، هناك أناس يضاعف لهم العذاب يوم القيامة لعلل خاصة بهم يضاف هذا إلى كفرهم إلى عذاب الكفر. فقال العلماء هؤلاء الناس فيهم علل خاصهم أنهم كانوا من الملاحدة، ما كانوا مثل أهل الفترة. أهل الفترة الذين يتحدث عنهم التاريخ ممن كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتعبدون الله على ملة إبراهيم، وفي زعمهم أنهم يعبدون الأوثان لتقربهم إلى الله، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولما جاءوا إلى أبي طالب ولما كلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقومه عنده ورأوا تردده وقال ترغبوا عن ملة الأشياخ، يعني على ملة الناس الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام، الناس في زعمهم أنهم على دين، لكن كان في الزمن الماضي وفي كل زمان ومكان أناس ملاحدة نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما شابه هذا من الكلام. هؤلاء ربما كانوا من أهل الفترة لكنهم ألحدوا زياد، عندهم معاني عامة عن النبوة والرسالات وكانوا يهزؤون منها يقولون هيهات هيهات لما توعدوا، إذن هناك إيعاد في بالعذاب ووعد بالجزاء بالثواب والجنة، ولكنهم كانوا ملاحدة. فالجواب الأول للأشاعرة أو لأهل السنة والجماعة، الجماهير لأهل السنة والجماعة، قالوا هؤلاء الناس عندهم علل خاصة بهم جعلتهم من أهل النار مع أنهم من أهل الفترة لأنهم كانوا ملاحدة. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة لما سألته عن ابن جدعان أما ينفعه كرمه يا رسول الله، والحديث في صحيح مسلم، قال لا، لأنه لم يقل يوما ما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان رجلا ملحدا. طبعا لم ترد أحاديث تبين أسباب جعل الآخرين من أهل النار، لكن الجميع قد يحمل على هذا الجواب بعلل خاصة بهم صاروا من أهل النار، كقوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، في كفر معقد، في كفر بسيط، في كفر معقد. هذا الجواب الأول. والجواب الأولى من هذا والأقوى والأفضل، وهو الذي يقنع كل إنسان، أنه إذا وجدت عندنا أدلة متعارضة فنرجح بعض الأدلة على بعضها الآخر. وقد ذكرنا عند الكلام على تعريف أصول الفقه أنه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها، وقلنا المراد بكيفية الاستفادة منها إذا تعارضت الأدلة الإجمالية كيف نوفق بينها، وكيف نستفيد منها؟ قال بواسطة الترجيح، وترجيح بعضها على بعض، فإذا تعارض عام وخاص حملنا العام على الخاص، وإذا تعارض مطلق ومقيد حملنا المطلق على المقيد بضوابطه وقوانينه المعروفة عند الأصوليين، وإذا تعارض دليل متقدم مع دليل متأخر ولم يمكن الجمع بينهما قلنا المتأخر ناسخ للمتقدم، وهكذا نرجح بين الأدلة. فإذا تعارض عندنا دليلان، القواعد العامة في الشريعة الإسلامية التي اتفق عليها كل علماء المسلمين لا خلاف بينهم في هذا أنه لا بد فيها من الترجيح، إذا أمكننا أن نوفق بين الأدلة والله وفقنا بين الأدلة، وإذا لم يمكننا فلا بد لنا من الترجيح. فإذا تعارض حديث يرويه البخاري ومسلم مع حديث يرويه الترمذي مثلا، القاعدة العامة وليس التفصيلية، لا تفصيل ليس هكذا، يرجح ما في البخاري ومسلم على ما رواه أبو داود أو الترمذي أو النسائي أو ابن ماجة أو غيرهم من المحدثين، بل إذا تعارض البخاري ومسلم ولم نتمكن من التوفيق بينهما إجمالا يرجح البخاري على مسلم وليس تفصيلا، وأما تفصيلا فقد يرجح مسلم على البخاري، تفصيلا قد يرجح حديث في سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو سنن النسائي وابن ماجه على ما في البخاري ومسلم، لأن المسألة ليست مضطردة، كل حديث في البخاري بقوة واحدة تتفاوت قوة الأحاديث فيه، وكذلك مسلم وأبو داود كذلك، بعض أحاديثه يرجح بعض أحاديثه يكون راجع بعضها يكون مرجوحة، لكن القاعدة العامة إجمالا نرجح البخاري على مسلم، نرجح ما في البخاري ومسلم على ما في غيرهما، وهكذا قاعدة إجمالية. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كنا نرجح البخاري على مسلم ونرجح مسلما على أبي داود ونرجح ما في أبي داود على ما في سنن ابن ماجة إجمالا، إذا تعارض القرآن مع السنة ما الذي يرجح؟ بالبداهة ما يحتاج إلى دقة نظر، يستطيع أن يقول كل قائل الذي يرجح القرآن الكريم، إذا تعارض خبر أحد مع آية في القرآن الكريم وهي قطعية الثبوت وخبر الأحد ظني الثبوت بغض النظر عن دلالتهما، هذا قطعي وهذا ظني، ما الذي يرجح؟ لا خلاف بين العقلاء بأن الذي يرجح هو القطعي على الظني. قال العلماء، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا القانون العام في الشريعة، عارض هذا القانون العام أخبار أحد، استأذنت ربي بزيارة قبر أمي فأذن لي واستأذنت بالشفاعة فأبى، يعارض القرآن الكريم، وأبي وأبوك في النار يعارض القرآن الكريم، وكذلك ما ورد من أشخاص بأعيانهم أنهم في جهنم معارض للآية القطعية، فقال العلماء يرجح القطعي على الظني، وهذا لا يعني أن هذا الظني صار ضعيفا والإسناد الذي ورد به حيثما ورد يكون ضعيفا، لا، قال هذا حديث صحيح لكنه أخبار أحد، والخبر الثاني في القرآن الكريم قطعي، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فأنا مضطر أمام هذا التعارض إلى الترجيح، فأرجح القطعية على الظني، رجح القطعي على الظني، فقالوا هذه أخبار أحد لا يعمل بها هنا لأنها معارضة لدليل قطعي، ونحن مضطرون لترجيح الدليل القطعي لأنه لا يمكن التوفيق بين هذه الأدلة، ولهذا نظائر كثيرة، وكل من كان يحضر دروسنا السابقة سمع مني مرارا أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى روى عن نافع عن عبد الله بن عمر حديث النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار، وهو من أصح الأساليب على وجه هذه الأرض، وإذا كان خبر أحد يفيد علما أو شبه علم فأول ما يفيده من الأخبار هذا الخبر، ومع ذلك رده الإمام مالك قال لم أجد أهل المدينة وهم التابعون، بل كانوا مع الصحابة كل التابعين
لم نجد واحدا منهم يقول بخيار المجلس. قال وبناء هذا نحن لا نعمل بهذا الخبر، هذا الخبر صحيح متفق على صحته، بل هو من أصح الأسانيد على وجه الأرض، ومع ذلك لم يعمل به مالك لأنه خالف فيما يعتقد مالك، بغض النظر عن كون ما اعتقده سواء كان صحيحا أو كان غير صحيح. العلماء لم يوافقوا مالكا على هذا، لكن هذا هو اجتهاد مالك رحمه الله تعالى. قال أنه معارض لإجماع أهل المدينة، والمراد بأهل المدينة مثلا أقوال كثيرة منها المراد بهم التابعون أو الفقهاء السبعة أو المنقولات المستمرة التي لا تخفى على أحد. قال هذا معارض لإجماع أهل المدينة، وعندي الإجماع دلالة قطعية وهذا دلالته ظنية فأرجح القطعية على الظني. لم يقل إن الحديث ضعيف، ولم يقل إن نافعا لا تقبل روايته، ما زال نافع ونافع. وعبد الله بن عمر أكبر من أن يتكلم عنه مالك أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم من البشر من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك رده الإمام مالك لأنه مخالف لإجماع وهمي عند الإمام مالك ويعتقد هذا غير مالك. قال الإمام الشافعي عبارته الرشيقة: البقاع لا تعصم ساكنيها. إيش الفرق بين أهل المدينة وأهل مكة؟ لو أجمع أهل مكة على خلاف حديث أيعمل به مالك أم لا يعمل به؟ قال يعمل به. طيب ليش إجماع أهل المدينة إذا خالف خبر أحد ترده، وإجماع أهل مكة إذا خالف خبر أحد لا ترده؟ البقاع لا تعصمه ساكنيها. وقال قولته المشهورة التي تداولها كل دادة علم الحديث: لا أدري، اتهم مالك نفسه؟ الشافعي تلميذه يقول: لا أدري لماذا رد مالك هذا، اتهم مالك نفسه أم اتهم نافعا؟ وأكبر أن أقول اتهم عبد الله بن عمر. مالك ما يتهم عبد الله بن عمر، اتهم مالك نفسه أم نافعا؟ وأكبر أن أقول اتهم عبد الله بن عمر. الذي يهمنا من هذه القصة بغض النظر عن كون ما قاله مالك صحيحا أو غير صحيح، أن الإمام مالك وجد نفسه أمام دليلين: خبر آحاد في ذروة الصحة مع دليل قطعي وهو إجماع أهل المدينة فيما يعتقد، فقال نرجح إجماع أهل المدينة على خبر الآحاد. ونظير هذا ما فعله أبو حنيفة في خبر المصرة. إذا اشترى إنسان ناقة مصرة، المصرة البقرة المصرة والناقة الذي يربط ثديها فيتجمع الحليب فيها، يربطها عدة أيام ما يحلبها، ثم ينزل إلى السوق فيراها الرائي فيقول: ما شاء الله البقرة فيها 50 كيلو حليب. يأخذها إلى البيت أول يوم، يحلبها ثاني يوم فيها 3 كيلو حليب ما تطعم الولد الصغير، فيعرف أنها مصرة. إيش حكم المصرة؟ أنا الآن خارج عن الموضوع لكن لا بد من شرحه حتى نستوعب المسألة، لأن الناس يجعلون مثل هذه الأمور من الجهل، عقول معكوسة منكوسة فيفهمون أن هذا يعني من اضطراب العلماء. لا، هذا هو هذه قواعد الشريعة التي يفهمها كل عاقل. قواعد الشريعة العامة: إذا اشترى الإنسان شيئا وتلف عنده مثلا، ضمانه كيف يكون؟ أو ما اشترى شيء أخذ شيئا وتلف عنده، كيف يكون الضمان؟ كيف يكون الضمان؟ قواعد الشريعة العامة مما يؤيده القياس أنها تضمن بأحد شيئين: إما أنها تضمن بالمثل إذا كان لها مثل، سيارة هناك سيارة نظيرة تضمن بسيارة مثلها ليس لها مثل تضمن بالقيمة، تضمن في القيمة. هذه قواعد الشريعة العامة، وهي في قوتها مثل قوة الدليل القطعي، لأن القواعد ليست جزئية وإنما هي قاعدة عامة مضطردة في شريعتنا إلى يوم القيامة. المثل يضمن بالمثل والقيمي يضمن بالقيمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشترى الإنسان المصرى هو بخير النظرين، إن شاء أمسكها. والله ما عندي مانع أتحلب 3 كيلو 10 كيلو، أنا أريد الناقة أو أريد البقرة ولا أريد حبيبها، ما عنده مانع، ما في مشكلة. وإن ردها ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من تمر، صاع من تمر قيمته مهما بلغت 2 كيلو ونص تقريبا ما يساوي قيمة 50 كيلو حليب حلبها في اليوم الأول، ما ما في مساواة بين الاثنين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ردها بصاعا من تمر. أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال الحديث صحيح ما في مشكلة، لكنه معارض لقواعد الشريعة العامة. أنا لا ما أتكلم على الراجح والمرجوح من مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، وإنما أمثل. أبو حنيفة قال هذا الحديث خبر أحد، وهذه قاعدة مضطردة، ردها وصاعا من تمر. قال ما أعمل بهذا الحديث، شرط الحديث حتى أعمل به ألا يخالف القياس، ما يخالف القواعد الشريعة، ألا يخالف قواعد الشريعة العامة. القياس دليل مثل القرآن والسنة، قرآن سنة إجماع قياس، كلام أبو حنيفة. كيف أخذ بخبر أحد يخالف القياس الواضح الجلي المضطردة في كل قواعد الشريعة؟ قال أنا ما أعمل به، اضطر للترجيح. الجماهير العلماء لم يوافقوا على هذا، ليس موضوعنا، سيأتي معنا في مباحث السنة، ولكن أمثل به لي موضوع التعادل والترجيح، موضوع التعارض. إذا تعارضت عندنا الأدلة ماذا نعمل؟ قال أهل السنة أهل الفترة ورد فيهم آية قرآنية، وما كنا معذرين حتى نبعث رسولا، وهذه الأخبار أخبار آحاد، وأخبار الآحاد إذا تعارض فيما بينها رجحنا بعضها على بعضها الآخر مع أنهما آحاد، رجحنا الآحاد الأقوى على الآحاد الآخر. فإذا عارض قطعيا ما العمل؟ ببديهة الرأي مما لا يحتاج إلى دقة نظر نقول يرجح القرآن على السنة. ولذلك قال الأشاعرة هذه الأحاديث صحيحة لا ننكر شيئا فيها، ولكنها معارضة لدليل قطعي، وبناء على ذلك نحن مضطرون لعدم العمل بها، وأهل الفترة ناجون. ومنهم والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته. وهذا بالنسبة للمنطق العلمي في القمة كلام محكم لا إشكال فيه ولا رد عليه، ما من عالم يؤمن بهذا الكلام. لكن مع ذلك مع الأسف يعني وجد في المتأخرين وعلى رأس الإمام جلال الدين السيوطي ذكر عدة رسائل في إيمان والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته ليقول إنهما ناجون عند الله يوم القيامة. قال إن الله أحيا والدته ووالده، أحيا والدته ووالده، وآمنا به ثم ماته، وآمنا به ثم ماته. وتناقل أصحاب الحواشي من المتأخرين هذا الكلام، المتقدمون ما قالوا هذا. الغزالي لو عاشت الدنيا ملايين السنين وعاش فيها ورجع عاش مرة ثانية ومات ورجع ما يقول مثل هذا، في عقل عم يفكر فيه. أنا عندي دليل اتفق كل العلماء عليه، فما حاجتي إلى دليل كذب؟ العلماء قالوا هذا حديث موضوع، قيل فيه إنه موضوع، وأحسن ما قيل فيه إنه ضعيف شديد الضعف، وشرط العمل بالحديث الضعيف وهو إجماع ألا يتناهى ضعفه وألا يكون في موضوع الواجب والحرام. فكيف نأتي إلى حديث بكل قواعدنا مردود، نأتي ونمسكه مع أنه يوجد عندي دليل كالقاطع كالشمس في رابعة النهار ما يحتاج إلى نظر، فما يحوجني إلى هذا الكلام؟ أجعل في مبادئ العلمية تناقض، أنتم تقولون هذا خبر أحد لا يعمل به في العقيدة المكثرة، فكيف تأخذون خبرا قيل فيه إنه موضوع وتجعلونه قانونا علميا؟ والشيء الثاني، الله تعالى ما جعل لبشر في هذه الدنيا أن يموت مرتين، من قواعدنا ما يموت الإنسان إلا مرة واحدة، وهذا من أكبر الأدلة التي استعملها علماء أهل السنة والجماعة في حياة عيسى عليه السلام، مع أن ظاهر القرآن أنه توفي، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، ثم قال الله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والرفع إني متوفيك ورافعك إلي. العلماء قالوا الوفاة هنا وفاة نوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الأخرى. إذن في وفاة نوم وفي وفاة موت. الوفاة التي ضربت على عيسى وفاة نوم، نام ثم رفعه الله تعالى إليه وهو نائم. ما هو دليلنا على ترجيح وفاة النوم على وفاة الموت مع أن الكلمة تحتمل كلا المعنيين؟ قالوا لأن قواعد الشريعة العامة ما يموت أحد في هذه الدنيا موتتين، مرة واحدة يموت الإنسان، ما يذوق طعم الموت مرتين. وما وقع من إحياء الرجل الذي مر على قرية وما شابه، هذه معجزات لأنبياء قد انتهت. وقالوا حينما قتل رجل من بني إسرائيل وقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم ضربوه بها فقام ينفض الغبار عن رأسه، قالوا هذا فقط لثوان ليقول من الذي قتله بعد ذلك يرجع كما كان. هذه معجزات. وما وراء هذا موت واحد يموت الإنسان، ما يموت مرتين. ولذلك قالوا هي وفاة نوم وليست وفاة موت، وفاة نوم وليست وفاة موت. فإذا القواعد العامة عندنا في 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 العقائد وفي الأصول، أصول أصول جاكات أصول دين وأصول فقه، قواعد عندنا في الأصول أنه لا يموت الإنسان مرتين. فما ورد من خبر موضوع أو شديد الضعف لأن والد النبي صلى الله عليه وسلم ووالدته قد عاشا فآمنا به ثم ماتا يتنافى مع قواعد التشريع عندنا. لو كان خبر أحد صحيحا لقلنا إنه يتنافى مع القواعد القطعية، فما بالنا إذا كان حديثا ضعيفا وموضوعا. ونحن لسنا بحاجة لهذا. وقد قال بعض أصحاب الحواشي من المتأخرين حديث هذا صحيح ضعيف وقيل فيه إنه موضوع، لكن لعله صح عند بعض أهل الكشف. مين اللي قال عندنا في ديننا أهل الكشف بصححه بضعفه؟ أو باطنية نحن؟ لهذا لا يؤمن به عاقل على وجه الأرض، ما آمن به عالم من علماء أمتنا، لا في السلف ولا في الخلف ولا القائل نفسه، ما أريد أن أذكر اسمه، القائل نفسه من أصحاب الحواشي ما يؤمن بهذا. قل له هذا حديث صححه فلان بكشف، يقول هذا كلام باطل. إيش كشف؟ لو فتحنا هذا الباب صار الدين فوضى، هو نفسه ما يؤمن به. لكن بعض الحالات الإنسان يغلب على عقله. قانون الله تعالى في البشر حتى يظهر العجز والضعف الإنساني، الإنسان ينافح ويدافع ويكافح المسألة ثم يقع في أبسط منها وهي من جزئياتها. نعم، طبيعة البشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولهم. نحن لسنا بحاجة لهذا. ما دام عندي قوانين الشريعة العامة تقول إن أهل الفترة يتناجون، لم أعد بحاجة إلى أسطورة وهمية كاذبة تقول إن الله أحيا والد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث موضوع أو ضعيف، ثانيا يخالف أصولنا المتفق عليها، وبعد ذلك آتي وأقول هذا أعمل به وأرد خبر الآحاد في مسألة مشابهة، تناقض المنهج، ما يصح أن نعتمده أبدا في حال من الأحوال. العلماء قالوا لو أن قاضيا من القضاة قضى لزيد بأنه ظالم وعمر بأنه مظلوم، ثم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، ومن رأني فقد رأني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. قال العلماء رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. قال له هذا الذي حكمت له بأنه ظالم هو المظلوم، وهذا الذي حكمت عليه بأنه مظلوم هو الظالم. يقال يستيقظ القاضي في اليوم سنقرأ في كل كتب الفقه على وجه الأرض. قالوا يستيقظ ويقول اللهم إن رؤيا نبيك حق، ولكنك أمرتنا بإقامة البينة الظاهرة، ويمضي القضاء على ما أمضاه عليه، على ما قامت عليه البينة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا هذا، إنكم تختصمون إلي وربما كان بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي بنحو مما سمعت. إذن نحن لنا الظواهر والله يتولى السرائر. أنا عندي بينة فأتبع البينة. فإذا كان رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لا تغير الحكم، ما نأتي إلى حديث موضوع ونغير به الأحكام أو متناهي الضعف أو ضعيف، ما يصح هذا. مثل الإلهام، بعض العلماء يقولون الإلهام قانون القواعد، بعض الضلال يقول إيش الإلهام؟ والإنسان قد يلهم بأكبر المعاصي في هذه الدنيا، الإلهام كيف يكون تشريع؟ الإلهام مثل الكلام الذي عم نحكيه نحن الآن. الإمام الشيرازية رحمه الله تعالى رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقاله يا شيخ، فكان الإمام الشيرازي طيلة حياته يفرح بهذا ويقول ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيخ بالمنام. ويلقب الإمام أبو إسحاق الشيرازي متوفى عام 476 هجرة من كبار أصحابنا الشافعيين الذين انتهت إليهم رياسة المذهب في القرن الخامس الهجري، كان كلهم يقال لهم الإمام، أما الشيرازي يقال له الشيخ مع بعض الأئمة الآخرين لمثل هذه الحكاية. العلماء حينما أحدوا الأحاديث الموضوعة قالوا هذا حديث الموضوع، ذكروا في الأحاديث الموضوعة، قال لأنه رؤيا ولم يثبت بسند صحيح على قواعد الشريعة، مع أن الكل يلقبونه في الشيخ تحت أي كتاب، فقد قال الشيخ الشيرازي، ما يقول قال الإمام بناء على ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. فإذا نحن لا يجوز لنا أن نأتي إلى حديث ضعيف أو موضوع ونقول هذا الحديث نثبت بحكم شرعي، أنه لسنا بحاجة إلى هذا، وقواعد شريعتنا واضحة بينة في أن أهل فترة النجوم فهم هذا. ننتقل إلى الأفعال قبل البعثة، هذا موضوعنا، الأفعال قبل البعثة. نحن أهل السنة والجماعة لا تكليف إلا بشرع، لا ثواب ولا عقاب إلا برسالة، إلا بحكم شرعي وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على رسال النبي أو الرسول، على لسان النبي أو الرسول، ما عندنا أحكام شرعية قبل ذلك. وأهل الفترة ليسوا بمكلفين، سواء أدرك العقل حسنا أو قبحا أو لم يدرك. وقال المعتزلة الأفعال الاختيارية قبل البعثة بحث عند البصرية وبعض الفقهاء. المعتزلة اختلفوا البغداديون مع بصريين، قبل الاختلاف اتفق المعتزلة البصرية والبغدادية وغيرهم أن الأفعال إما أن تكون اضطرارية وإما أن تكون اختيارية. قال الأفعال الاضطرارية كالتنفس في الهواء وما لا يمكن للإنسان أن يعيش بدونه، مثل الطعام الذي يلقي على الرمق والشراب وغير ذلك. قال هذه أفعال، يعني الأولاني التنفس في الهواء اضطراري والثاني اختيارية لكن توقف عليها الحياة، قالوا هذه تقع باختيار المكلف فهذه ليست ممنوعة، التي تقع باختيار التي تقع بغير اختياره تنفس أو ما يتوقف عليه الحياة، قالوا هذا لا يقال فيه إنه ممنوع إلا إذا جوزنا التكليف بما لا يطاق، وهم لا يجوزون التكليف بما لا يطاق، تكلمنا على هذه المسألة. وأما الأفعال الاختيارية التي يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها، ومثله بأكل الفاكهة، أكل الفاكهة ليس ضروريا، إن أكل الفاكهة عاش وإن لم يأكلها عاش. قال هذه التي وقع الخلاف فيها بينهم، فذهبت المعتزلة من أهل البصرة، ذهب المعتزلة من أهل البصرة وبعض الفقهاء الشافعية، حكاه ابن السمعاني عن القاضي أبي حامد المروزي وعن أبي إسحاق المروزي وابن سريج، قالوا بأن الأفعال قبل ورود الشرع على الإباحة، على الإباحة. وذهب معتزلة بغداد وبعض الإمامية من الشيعة والشيخ أبو علي بن أبي هريرة من الشافعية إلى أنها محرمة. إذن انقسم المعتزلة إلى قسمين، الأفعال قبل البعثة الاختيارية وليست الاضطرارية أو ما يتوقف عليه الحياة، بعضهم قال إنها مباحة وبعضهم قال إنها محرمة، ووافق كلا الفريقين بعض أصحابنا من الشافعية وبعض الحنفية. وقد ذكرت في الدروس الماضية عذر أصحابنا
الذين قالوا بمثل هذه المقالة. ذكرنا اعتذار القاضي أبي بكر الباقلاني، وذكرنا اعتذار غيره من أن هؤلاء الناس سمعوا هذه الكلمات وما كانت عندهم خبرة بموضوع الكلام فاستحسنوها فذكروها، أو ربما لم يتنبهوا ويقع الإنسان في هذا إلى ما فيها، لأن القول بأنها مباحة أو محرمة لا يجري على قواعدها، لأن الإباحة حكم شرعي والتحريم حكم شرعي. ونحن نقول الآن بالقاعدة العامة لا حكم قبل البعثة، فقولك بأنها محرمة أو قولك بأنها مباحة هذا جار على قواعد المعتزلة، لكن أصحابنا الذين قالوا بهذا القول كابن أبي هريرة والمصرايني والمروزي ما يقولونه بناء على قواعد التحسين والتقبيح، هم ليسوا معتزلة، ولكن كما ذكرت استحسنوا هذه العبارة وهذا الحكم فقالوا به دون أن يتنبهوا إلى من بنى عليه هذا الحكم. وأما الشيخ أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى وأبو بكر الصيرفي، أبو بكر الصيرفي من كبار أصحابنا الشافعيين المجتهدين في المذهب، توفى عام 330 من الهجرة، وهو شارح رسالة الإمام الشافعي، ويقال إنه كان من أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعي، وهو متكلم إلى جانب الفقه. الشيخ أبو الحسن الأشعري والإمام الصيرفي توقفا، قالوا نحن نتوقف في المسألة ما نقضي فيها بشيء، من مراد بالتوقف هنا؟ قال هنا التوقف غير التوقف في المسائل الأصولية. الأشعري والصيرفي والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي وكثير من أئمة الأصول يتوقفون في المسائل الأصولية، وسيأتي معنا الكثير منها. توقفهم هناك في المسائل الأصولية لأنهم لن يجدوا على المسألة دليلا قطعيا، وهم يتكلمون في الأصول، وكما ذكرت مرارا الأصول أصول، سواء كانت أصل الدين أو كانت أصل الفقه أصول، قالوا هذه لا تثبت إلا بدليل قطعي، فما لم نجد دليلا قطعيا على المسألة فإننا نتوقف فيها، هذا مرادهم بالتوقف الذي سيأتي معنا. وأما التوقف هنا قال هذا ليس من هذا القبيل. إيش مرادكم؟ ما مرادكم بالتوقف؟ القاضي البيضاوي نقل عن الإمام فخر الدين الرازي أنه فسر التوقف، الإمام فخر الدين الرازي قال توقف الأشعري والصيرفي هنا أي لا حكم، المراد بالتوقف عدم الحكم، ما يحكم، ما في حكم، الأحكام منفية. فماذا يقول؟ أي شيء قالوا؟ قال إباحة وقع بما وقع به المروزي والإسرائي، قال بالتحريم وقع بما وقع به ابن أبي هريرة، يقول بقالة معتزلة، ما يقول بقالة المعتزلة لأن مبنية على التحسين والتبين، قال توقف يا جماعة لا حكم لله تعالى فيها، لا حكم لله قبل البعثة، لا حكم لله قبل البعثة لأنه لا يوجد نبي. وهذا هو القول المعتمد كما سيأتي معنا، ولذلك نص عليه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال الصحيح عند أصحابنا انتفاء الأحكام، يعني ما في أحكام قبل البعثة، ما في حكم. وهذه المسألة ستأتي مسألة نظيرة لها في مباحث القياس، إن عشنا هي مباحث القياس ما ندري من يحيى ومن يموت. الإمام الغزالي سأل أستاذه إمام الحرمين عن مسألة، إذا سقط جريح على جرحه إن بقي فوق الذي سقط عليه قتله، وإن تحول إلى اليمين قتل من على اليمين، وإن تحول إلى اليسار قتل من على اليسار. فقاله يا أستاذ إمامه، يقول قال إمامي في كل مكان ويفخر بهذا، قال إمامي لا حكم لي، حكم الله ألا حكم فيها، حكم الله ألا حكم فيها. وشقت هذه الكلمة على الإمام الغزالي فلم يفهمها حتى صنف كتابه المنثور. قال حتى الآن لم أفهم هذه العبارة، ما استوعبها. ولذلك ينقل العلماء عن الغزالي هذه العبارة في كل كتب الأصول. هذه المسألة غير هذه المسألة، هناك الأحكام موجودة والقوانين الشرعية موجودة، ولكن حكم الله ألا حكم في هذه المسألة. أما هنا نتكلم على الأعمال قبل البعثة، يعني ما في شيء في كوننا اسمه أحكام نحن نرى، لأنه لا يوجد نبي يعرفنا الأحكام، ولا نفهم بالتحسين والتقبيح، ولا نعرف شكر المنعم بناء على القواعد التي ذكرناها. فهذه مسألة غير هذه المسألة. أنا أنظر لكم بين المسائل، ما أدري أعيش ولا ما أعيش. إذا قرأت تلك المسألة لا تربط بينها وبين هذه المسألة، تلك مسألة وهذه مسألة أخرى. والتوقف هنا غير التوقف الأصولي الذي يأتي معنا في مسائل الأصول. نعم، فنقل البيضاوي عن الإمام فخر الدين الرازي أنه شرح التوقف بعدم الحكم قبل حكم فيها. العبارة مشابهة لعبارة إمام الحرمين، لكن هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر، البعد بينهما كالبعد بين السماء والأرض. وقال النووي إن هذا هو المعتمد عند أصحابنا جميعا. الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى قال والله أنا في ريب من هذا التفسير الذي نقله عن الإمام فخر الدين الرازي. ليش؟ إيش وجه؟ ما وجه الريب عندك يا بيضاوي؟ قال الرازي يقول مراد الأشعري بقوله بالتوقف أي لا حكمة، توقف لا حكمة فيها، لا حكم. قال لكن الأحكام عند الأشعري قديمة أزلية، خطاب الله خطاب أزلي قديم، فكيف يقول لا حكم فيها؟ الخطاب أزلي قديم معناه فيها حكم عند الله تعالى، نحن لم نبلغ بهذا الحكم، خطاب الله قديم. قال البيضاوي معترضا على إمام فخر الدين الرازي، قال تفسير الرازي للتوقف بأنه لا حكم الأولى أن يفسر بأننا لا نعلم الحكم، لا نعلم ما هو الحكم، قديم موجود لكن نحن لا نعلم. هذا مراد الشيخ الأشعري والصيرفي ومراد غيرهما ممن تكلم في هذه المسألة، وإنما اقتصر عليهما اقتصارا على الأهم. قال الأولى أن يفسر كلام الأشعري لا حكم فيها أي لا علم لنا به، لا كما فسره الإمام فخر الدين الرازي بأنه لا حكم، لأن الأحكام عند الأشعري قديمة، كيف يفسر كلامه بما يلاقض ما نجوا، لا يصح هذا التفسير. لكن البيضاوي لما قال هذا الكلام يعني كأنه استشعر اعتراضا عليه، وهو أن الحكم وإن كان قديما، حينما تكلمنا عن الحكم الشرعي قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وذكرت هناك اعتراضا، هذا هو، قلت كيف يكون الخطاب قديما ويتعلق بالمكلف وهو حادث؟ قلنا التعلق نوعان، تعلق صنوعي قديم، تعلق تنجيزي حادث. في الأزل متعلق بالمكلف بالقوة، أي من شأنه التعلق، فإذا وجد المكلف المستجمع لشرائط التكليف صار التعلق بالفعل، صار التعلق بالفعل. فالإمام البيضاوي كأنه يعني ذكر هذا الاعتراض، فقال الحكم وإن كان قديم عند الشيخ لكن تعلقه حادث لأنه متوقف على بعثة الرسل، والمراد لا حكم قبل ورود الشرع أنه لا تعلق، فلا يكون تفسير التوقف لعدم الحكم مخالفا لمذهب الشيخ. هو الحارع يناقش نفسه، يعني يقول تفسير الإمام الرازي ليس مخالفا لمذهب الأشعري. ثم أجاوب عنه قال صحيح هذا الكلام، لكن التوقف عند الشيخ لا يتوقف على البعثة، التعلق عند الشيخ لا يتوقف على البعثة لتجويزه التكليف بالمحال. ونحن مر معنا ذكرنا خلافا بين الأشاعرة والمعتزلة. المعتزلة يمنعون التكليف بالمحال والأشاعرة يجيزونه، فقال الشيخ يجيز التكليف بالمحال. صحيح الحكم قديم والتعلق حادث، لكن التعلق عند الشيخ لا يتوقف على البعثة، لأن من قواعده جواز التكليف بالمحال، وبناء على هذا الخطاب قديم وقد يتعلق بالمكلف وهو غافل، وقد يتعلق بالمكلف وهو غافل من قبيل التكليف بالمحال. فوقع البيضاوي مرة ثانية، طب ثاني، أول مرة قال الحكم قديم يجب أن يفسر بعدم العلم، ومرة ثانية قال حتى لو كان الحكم قديم والتعلق حادث، لكن التعلق لا يتوقف على البعثة، لأن الأشعري يجيز التكليف بالمحال، فربما يكلف الله عباده وهم غافلون لا يعلمون من قبيل التكليف بالمحال. لكن أصحابنا جميعا لم يرتضوا هذا الكلام من البيضاوي، وذلك لأننا ذكرنا أن هناك فرقا بين التكليف المحال والتكليف بالمحال، وقلنا التكليف المحال هو التكليف المحال، ومنه تكليف الجمادات أو تكليف البهائم أو تكليف الغافل. التكليف هو طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، وعلى كلا التفسيرين للتكليف عند الأصوليين يجب أن يفعله الإنسان وهو عاقل حتى يفهم ما يفعل. فإذا خوطب الغافل كيف يخاطب الغافل؟ محال تكليفه، هذا التكليف محال، وبناء على ذلك فنقول له صحيح الإمام الأشعري يجيز التكليف بالمحال، لكن هذا ليس من قبيل التكليف بالمحال، وإنما هو من قبيل التكليف المحال، وهو ممتنع عند الأشعري وعند غيره. قال القاضي أو قال الإمام ابن السبكي وغير ابن السبكي الحق ما فسر به الرازي كلام الأشعري من أنه لا حكمة، معنى التوقف يعني لا حكمة، وليس مراده نفي حكم القديم وإنما تعلق. قال وبهذا صرح القاضي أبو بكر الباقلاني في مختصر التقريب، مختصر التقريب والإرشاد له مختصران، مختصر اختصره الإمام الباقلاني نفسه، ومختصر اختصره إمام الحرمين، اختصر التقريب والإرشاد. التقريب والإرشاد للباقلاني مفقود منذ زمن طويل، في القرن الثامن الهجري كان مفقودا، وربما في أواخر القرن السابع الهجري كان مفقودا، لأن ابن السبكي قال بلغنا أن التقريب والإرشاد الأصلي يقع في 12 مجلدا ونحن لم نطلع عليه، وإنما اطلعنا على مختصره، المختصر الذي اختصره الباقلاني والذي اختصره إمام الحرمين. والإمام الزركشي أيضا لم يطلع عليه، ووالد ابن السبكي يعني تقي الدين السبكي متوفى 351 من الهجرة أيضا لم يطلع عليه، لأنه لو اطلع عليه لما قال ابنه ويقال إن أصله في كذا، لكنه قطعا كان موجودا في زمان إمام الحرمين في عام 478 من الهجرة، كان موجودا ولذلك اختصره، وبعد ذلك فقد في جملة ما فقد من الكتب أثناء غزوات التتار وغيرها، فقد كثير من كتب مكتبة الإسلامية، ربما كان هذا مما فقد، ولا أعلم أن باحثا في العصر الحديث قال إنه عثر على الكتاب أو على جزء من الكتاب ولا من عصور قديمة متطاولة. فانتبهوا إلى النقل عن مختصر التقريب، تارة يراد به مختصر التقريب لإمام الحرمين، وتارة يراد به مختصر التقريب للباقلاني. والإمام ابن السبكي ينص إذا لم يقل قال إمام الحرمين في مختصره معناها هذا اختصار الباقلاني، فقال الباقلاني صار أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع، لا حكمة، وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف، يعني وشرح كما شرحه، أو قل الرازي شرح كما شرحه الإمام الباقلاني. وكذلك قال إمام الحرمين في البرهان
قال لا حكم على العقلاء قبل الشرع، وليس مراده إلا الوقف لعدم الحكم. وكذلك قال الغزالي وقال غيرهم. فالصواب في التفسير ما فسره الإمام فخر الدين الرازي أنه لا حكم، وهذا لا يتنافى مع أن الحكم قديم، لأن المنفي هو التعلق التنجيزي الحادث، وليس المنفي هو خطاب الله تعالى أو كلامه القديم. إذن قال البيضاوي: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحة عند البصرية وبعض الفقهاء، محرمة عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة، وتوقف الشيخ والصيرفي. وفسره الإمام، أي الإمام البيضاوي إذا قال قال الإمام يعني الرازي، لكن ابن الحاجب إذا قال قال الإمام يعني إمام الحرمين. نعم. وفسره الإمام بعدم الحكم، والأولى أن يفسر أو أن يفسره بعدم العلم، لأن الحكم عنده قديم ولا يتوقف تعلقه على البعثة لتجويز التكليف للمحال. وبينا أن هذا الكلام من البيضاوي مناقش فيه، له وجهة نظر لكنه مناقش فيه، والصواب ما فسر به الإمام فخر الدين الرازي بكلام الأشعري والصيرفي وغيرهما. وفي الدرس القادم نتكلم على الأدلة إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.